بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن صار على سبيله إلى يوم الدين. حضرات
الشيخ محمد الغطي مشير على مدرسة النور، سيد جورجيا وكفاءة الشؤون الإسلامية، أستاذ الفاضل الدكتور سعيد الحراق، الدكتور الناصح سيد سعيد حليم، سادة العلماء، سادة الأساتذة، سادة الطلبة، سلام الله عليكم. قرر في الورقة التي سيكون عليها مدار الحديث، الموضوع الذي سيكون عليه مدار الحديث هو اللقاء المفتوح، وهذا مقتضاه أنه سيكون الكلام في جوهره حواريا، أنه ستقع الأسئلة والأجوبة والمحاورة وطرح ما استشكل وما قد يعترض الطالب من المعوقات وما قد يصده من صوات. لكن قبل أن ننتقل إلى هذا الأمر سأوضح لكم الكلام في الحديث على صورة التعليم العتيق من حيث الأهداف والغاية. هو تعليم مختلف ناضج كما يقال، ولذلك إنه من المعلوم أن التعليم العتيق قد قصد به أمور معينة، أولها إصلاح الألسنة، وثانيها إصلاح العقول، وثالثها إصلاح القلوب. وبذلك كان هذا العلم قد حددت له الغايات، وبينت له الأهداف، وعينت له المرامي، فكان بذلك واضح الصورة، بين الحقيقة، يطلب وفي النفس حقيقة. من الواجب أن يصور هذا التعليم على هذه الصورة قبل ذلك، لأن من تصور الشيء على حقيقته سهل عليه طلبه وصبر على مشقته. وهذه الأركان الثلاثة، إصلاح اللسان وإصلاح القلوب وإصلاح العقول، التي هي الغاية من هذا العلم، قد وضع لها العلماء المتقدمون ما يحق. هذه الغايات حددت وبينت ووضع لها ملحق. فإصلاح الألسنة يكون على مراتب، إصلاح اللسان يكون على مراتب، إذ يبدأ فيه أولا بإزالة اللحن، فكانت هذه الخطوة العملية الأولى، لأن ما نحتاج إليه في الحديث عن هذا العلم هو وضع خريطة الطريق للعمل وليس التنظير. فإذا حدد ما نحتاج إليه وعلمنا ما يتوقف عليه الحال، يجب علينا أن نبحث عن ما يحقق. وهذا شيء معلوم أنه مقرر بعمل ما تقدم من أبواب العلم والمدرسة. ولذلك أول ما يبدأه الطالب في إصلاح لسانه أنه يزيل عنه اللحن، وقد وضع في هذا السبيل ما يحقق. فكانت المرحلة التي تسلك في تحقيق هذا المرض على درجتين أو على مرحلتين. المرحلة الأولى هو تلقي المعلومات. الطالب حينما يدخل ليدرس يدرس المعلومات ليحصل في بدء هذا الأمر مرفوعات ومنصوبات ومفروضات إلى آخر ما هو من مسائل النحو التي يتعلم. لكن المرحلة الأهم هي مرحلة التصور، وهي المرحلة التي يقع بها في الحقيقة إزالة، إذ التنظير وحده ليك ولا يصل شيء، بل لا بد من هذه المرحلة التي يحتاج إليها الإنسان من أجل أن يقيم الحقائق على لسانه. ولذلك فإن هذه المرحلة إذا تركت كانت الدراسة بلا فائدة ولا تدرك من حقائق. وأنتم تعلمون أن الذين تقدموا من أهل العلم كانوا يعقبون الدرس النحوي بالسرد في الشرح الذي يقع به الدرس، وبعضهم لا يكتفي بها، بل كان يحضر في أثناء الدرس كتابا أدبيا من أجل أن يمكن الطالب من تنزيل المعلومة وأن يختبر فهمه. وفي هذه الحالة يقع البناء لأن ذلك الكتاب الذي يدرس لا يعطي النحو وحده ولكن يعطي أمورا. فحينما يأتون بكتاب الأدب الذي نسج نسجا أدبيا راقيا ويفرضون على الطالب أن يسرده، فهم يعلمون حقا أنه يعلمونه النحو ويبنون الصياغة ويبنون صوغ الكلام، نسج القول في نسج. والقاعدة العامة التي لا يختلفها فيها اثنان أن المعرفة قطعة، وأن ما يقوله الإنسان هو الذي يكون مؤثرا به، وما يقرأ الإنسان هو الذي يكون مؤثرا. ومما يجب أن يتقى سوء التغذية، ومما يجب أن يتقى سوء الكتابة. لذلك ينصح طالب اللغة العربية أن يقرأ من كتب المتقدمين، أن يقرأ من كتب المتقدمين من أرباب البيان العربي في مرحلة دراسته للنحو. كان من الواجب أن يحضر كتبا أجمع الناس على سلامتها من الركاكة والهلهلة وسوء التركيب واللحن الكتابي. لذلك فهذه الغاية سلف التحققي إذا نحن مضينا على هذه الخطوة. لكن هذه الخطوة إزالة النحو فقط، فإذا زال النحو فلا بد من طلب المراتب الأخرى في الكلام. فالكلام فيه من مرتبة الإخبار إلى مرتبة السحر، فلا يمكن أن نسوي بين كلام هكذا يطلق فيه يخبر به فلان وفلان، وبين كلام إذا قيل اهتز له المشاعر. لا يمكن أن نقول بأن الشعر الحر هو الشعر ابن زيدون، ولا يمكن أن نقول بأن خبرا في الجرنان كقطعة من كلام الحريري. فالكلام فيه مراتب، وعلى الطالب بعد زوال هذا الأمر في اللسان أن لا يقتصر على هذا الحد، بل يجب عليه أن يضع أمام عينيه مراتب البلاغة العربية. ومراتب البلاغة العربية أيضا وضعت لها كتب وضعت لها طرق، فلا بد أن نرجع إلى هذه الأشياء إذا نحن أردنا أن نعيد لهذه العلوم قوتها، وأردنا أن نرد إليها تأثيرها. فقد تجد الطالب يدرس طول حياته أو يدرس وهو عاجز عن صوغ قصيدة كلام النثرية. ما المانع من هذا؟ إنه فساد منهج، فساد التعليم، الاجترار، التلقين، التلقين المريض، التلقين المشحون بالبلادة، التلقين المشحون بالجهل، آفات التعليم كثيرة. فلا ينبغي أن نظن بأن هذا الدارس لهذا اللسان العربي إذا كان يتكلم لا ينقل إلينا أمراضا، بل ينقل إلينا أمراضا وقد ينقل إلينا عقليته. فالتعليم له أنه أريد به صياغة الإنسان فهذا أمر ليس بالبعيد، وقد تزيل جدا وتضع له جدا آخر، ويرحم الله بإقبال وما أورده في شعره في هذا الباب، ويرحم الله الشاعر الذي قال إني عجبت هذا الشعر من باكستان، شيء مغربي من باكستان هذا غير ترجمة، الذي قال عجبت من فرعون كيف كان يقتل أبناء إسرائيل، فلو بنى لهم جامعة لقضى عليهم وفاز بهم ونجا من سبة القتل. بمعنى أن التعليم ليس بذلك الأمر الذي يتصوره المتصور أنه شيء إذا تصرف فيه كان فقط من أجل تلقي المعلومة، هذا ليس علميا. ولذلك في الدارس للصاد العربي يجب أن يكون قد قامت به ملكة قادرة على التصرف هذه السنة لتنتقل إلى الطريق، تنتقل إليه بالسماء، والأذن تعمل طالما تعتقد. ولذلك إذا كنا أردنا أن نقول اللسان من اللحن إلى التصرف في الكلام نحتاج إلى مرحلة المراقبة، مراقبة أستاذ جموكلات ومنة في العلم يستطيع أن يقيفنا على مداخل علم نحتاج إليه. وقد مر هنا جهامد في هذه المدينة، كنا نحضر مجالس تدور السجاد على أنه كان قد زالت أسنانه وله أسنان صناعية، ولكن كان تركيبه للكلام خفيف الخزان. هذه كلها ما هي إلا إشارات لنعلم بأن طلبنا للسان العربي يجب أن يكون بطريقة تبرر. قد يقول قال ونحن نتعلم هذا التعليم النظامي، توجد ساعات وساعات وأوقات
يوم الخميس وما غير يوم الخميس يجب أن تخصص لتكوين الطلبة وتدريبهم، وهذا معروف في التعليم العتيق بما يسمى بالندوات. بالندوات يجتمع الطلبة ويكتبون والأستاذ يراقب ويسمع، فينبغ من هؤلاء الذين تحتقرهم وتنظر إليهم شزرا أناس من أربابها في السماء. وقد تستغرب أنها في مدة قصيرة قد يخرج هؤلاء على حين غفلة منهم، قد تبحث الشمس تنتظرها من المغرب من المشرق فتطلع من المغرب، قد تحتقر إنسانا فيكون هو صاحب هذه الموهبة وهو صاحب هذه الأمة. ونحن نقول بأن التعليم العتيق يستهدف اللسان، ولا ينبغي أن تظن بأن اللسان سهل، ينبغي أن نعلم بأن تركيب الكلام يعتبر سلاح، فالذي يحسن أن يرتب الكلام قد يملأه بما يشاء ويوصله إليه، فيسحرك الكلام فتظن بأنه يسحرك المضمون، فيقع ما يسميه علماء الانحراف على المأخذ، وما يسمى عند علماء الألسنية بالانتقاء المزيف. على كل حال، ما نود أن نقوله هنا هو أن هذه الغاية التي قصدت بالتعليم العتيق يجب أن نردها إليها منزلتها الأولى، وأن نعطيها الطريقة التي كان عليها المتقدمون. أنتم تعلمون أن العلم اللساني كله يؤخذ بالأذن، ومن ينسى أمال القرن، ومن ينسى الأمال، ومن ينسى لمجلس العلم. هل يمكن لطالب علم له رغبة في اللسان العربي أن ينسى هذه المجالس؟ كانوا يبلون وهؤلاء يتلقون والكل ينتقل، والطلبة يميزون بين مجلس التعلم ومجلس المبالين، ويذكرون في ذلك كلاما في كتب الأدب أنتم تعلمون، لأن هؤلاء ليسوا طلبة يلقنون بتلقين بسيط، ولكن كانوا يسمعون من أرباب الصناعة فتنتقل إلى الأذن فيجدون لها تأثيرا، ثم يقابلون ذلك بكلام غريب يجدون فروق، وكما يقولون إذا لم تقابل لن تفهم أبدا. خلاصة الكلام أن حينما نريد أن ندرس اللغة العربية وهي مفتاح العلوم الشرعية، ولا يظننا ظان بأن العلوم الشرعية يوما ستفتح له وهو جاهل بلغة العرب أبدا، لأن في شقوق الكلام، في ترتيب الكلام، في بنية الكلام، في صياغة القول فقه وعلم وفوائد. ألا تقرؤون علم البدن؟ ألا تقرؤون علم المعاني؟ علم المعاني لأي شيء يرجع علم المعاني، لكن ما يهمنا هنا هو أن نملك المعاني وليس أن نقرأ علم المعاني. وفرق كبير بين أن تعرف شنو هو بحر الطويل وبين أن تقول الشعر في البحر الطويل. ما أسهل أن تعلم بأن الطويل طويل الشعر هو فعول المفاعل، فعول المفاعل طويل له دون البحور الفضائي فعول المفاعل، ولكن هل تنظم فيه؟ إن القضية قضية اكتساب وليس قضية اشتراك. لذلك فهذه الغاية قد قدر لأهل التعليم العتيق أن يكون سادة هذا اليوم، وكل الكتب البلاغية واللسانية كانت كتبت لهذا التعليم العتيق، وهو لا سماه عتيق من العتاقة وليس من القدم كما يتوهم البعض، ماشي قديمة، عتيق خبر عتيق، والكأس المعتقة التي بقيت زمانا حتى خمرت فإذا شمت أسكرت، وما يرجعوا لهذا التعليم تقول إذا شمت أسكرت. على كل حال، حتى لا أطيل عليكم أطلق لكم الأسئلة التي محور هذه الأسئلة. إذن فإذا طلبنا اللسان العربي لنصلحه فإننا نبدأ بإزالة اللحن، وقد قلنا بأن إزالة اللحن فيه تطبيق والبطل، والتطبيق هو الذي يحتاج إلى العمل وليس الدرس. كثيرا ما تجد الأستاذ يصول ويجول ويأتي باختلافات النحات، ويضرب عصفور وخروف ويذكر تقارير سبال ويذكر لك الأشياء أسفتنا أسفتنا، قل لي قاعدة وأعطيني التصرف فيها، فغدا وبعد غد سأشتري السبال وسأعلم ما يقول، خليني أقول ذلك وأعلم ذلك. ومنهم الذي قرأ الله خرج ياسي محمد مسلم من دون يعرفه، وكان كذا وكان كذا. نحن لم نأتي هنا نقرأ الترجمة، هناك الناس تعلمنا القاعدة النحوية لأنزلها لأصلح لساني حتى لا أنطق بخلاف ما ينطق به اللغة العربية. وهذا النوع من التبجح وعرض العضلات على الطلبة لأن الأستاذ حافظ للنحو هذا المنكر. هذا هو الفاعل والفاعل هو الذي فعل. قرأ الكتاب وقل لي أين الفاعل. قل هذه الجملة أريني الفاعل في هذا الجملة أريني المفعول في هذه الجملة فقط. هذا ما جئت لإدراكه. ثم بعد ذلك إن وسع الإنسان يتخصص في النحو وأراد أن يعرف المآخذ والتوجيهات وما شابه ذلك فهو وقت آخر نحن الآن في زمن السرعة. ومثل ذلك أيضا يقال لسائر العلوم. وما معنى أن نقرأ كلنا 100 سنة ونحن ندرس ونحن لا نحسن أن نكتب؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا؟ ما معنى؟ ما معنى أن يدرس المدرس 40 عاما وإذا كتب جملة في مراكش واحدة في سنغافورة واحدة في الصقلية واحدة شو هذا؟ يجب أن يصعد طلباته من أجل التكوين وتنزيل المعلومة وجعلها محور الكلام ومحور التفكير. هذا في اللسان. وفي اللسان وحده يحتاج هذا الأمر إلى محاضرات لأن كان فيه ما يسمى بالإملاء وكان فيه ما يسمى بتصحيح الإملاء وفيه أيضا ما يسمى بالإنشاء وتصحيح الإنشاء وكيف يكون وإشنا شروطه وما هو الطالب الذي ترى فيه النباهة وما هي علامة الإنسان بأنه بريء وما هي علامته بأنه ذكي وهل يكون شاعرا أو يكون ناتلا. المهم المسائل كلها توضحت ولكن علوم الشرع تعطلت لأنه تعطل الاهتمام بها لما جاءت هذه الدريهمات التي تخلق بهذه التعليم العمومي. ألقى الناس ذلك وراء ظهورهم ورمى يجري بعضهم وراء بعضهم وتركوا هذه الأمانة فليأخذها من آخر يوم الشمس. ما ثم ننتقل ننتقل إلى بنية العقل. المقصود ببنية العقل العقل المقصود بناؤه هنا على ضربين العقل الكلامي والعقل الفكري. قد يقول بعض وهل هناك عقل كلامي وعقل؟ نعم بناء على أن المادة التي يستعملها الشخص الطريقة التي يفكر بها لا بد أن تعين نوع عقله. فإذا قلنا العقل الفقهي فمعناه الذي تربى على طريقة الفقهاء في الاستنباط وبناء الأحكام والترجيح والحمل والتوجيه والقدرة على معرفة الفرق بين المناطات عندنا هو العقل. وبماذا يكتسب هذا؟ بدراسة الفقه وليس بدراسة كتب الحديث. بدراسة كتب الفقه بدراسة المختصر للشيخ لي أضحك عليك شيء واحد لغرة أقرأ سميزوا على الكتاب ديالة الصنعاني ولا نيل الأوطار ولا سبل السلام ما تعلمت الفقه أبدا. الفقه صناعة الفقه صناعة تتعلق بالفرع من حيث بناؤه من حيث مأخذه من حيث ترجيح مأخذه من حيث عرض المناطات بعضها مع بعض من حيث التمييز بينها. وإذا جاءك القول من أقوال العلماء ولم يخرج فكيف يخرج؟ شنو هي طريقة التخريج؟ شنو هي مرحلة التخريج؟ تنظر في المناط ثم تنظر في فقد المعارض ثم تنظر في فقد المستثنيات ثم تنزل القاعدة. هكذا كان الناس يفكرون. وإذا جاءك دليل فلك مذهب فقهي والمذهب الفقهي ليس معناه كما يظن البعض أنك متعصي ولكن معناه أنك تتعلم صناعة الفقه الإسلامية. فمن تعلم صناعة الفقه المالكي يكون شافعيا وحنبليا وحنفيا وظاهريا ثم بعد ذلك يدرس. الصناعة واحدة إنما الاختلاف في التنويع. لا فرق أن يكون الإنسان فقيا شافعيا دخل مكان الفقه العربي الفقه المالكي سيناقش سيوري سيكون له إصدارات على كلامه لأن الصناعة الفقهية واحدة ولا فرق فيها بين المذهب والمذهب من الناحية الحرفة من ناحية الصناعة من ناحية المبدأ من ناحية الملاحظة. ومن العار أن يتكلم الناس في كتب الفقه بنوع من النقد الذي مبني على الجهل. يقول قائل بأن هذا الفقه مثلا بأنه بلا دليل، وعباد الله واش كاين شي حق بلا دليل؟ من جاء إذا كان بعلم من أين أتى به الكلام العلمي؟ يعني جلس في مكان فكتب كما يكتب صاحب الشعر الحر، شعرتون في ياسمين ذهبت جلسنا لقد تحرك البحر والقمر يبكي إلى خير. أترى ما يمكنش يدرس الدين بلا دليل، ولا يمكن أن يكون القول الفقهي أن يكون الفقهي أن يكون الفقه موضوعا في كتاب العلمي. لذلك فنطلب العلم لنبني العقول الفقهية لدراسة كتب الفقه بالطريقة القديمة، طريقة المازري في شرح ابن القيم، وطريقة ابن في التفسيرات، وطريقة ابن رشد المصحح الذي يسمى بحافظ النبي، وطريقة مالك الصغير في النوادر. جملة من أئمة أتعبوا أنفسهم حتى رسموا معالم الطريق فنمضي عليها وهي سهلة، ولا يحتاج هذا إلا إلى برنامج عملي لا يكلف كثيرا من الزمان، ليس كثير يكلف الزمان، ولكنه ليس بتلك الصورة التي يظهر بها أن هذا العلم بعيد وأنه شيء يجب أن ننبذه، وأن هذه الأشياء التي تذكر هي من صميم ديننا الحنيف، خصلة التفقه من صميم الدين الحنيف. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، والفقه كلام عام. هذا فيما يتعلق بإيجاز، فيما يتعلق بالعقد. الفقه الآخر هو الفقه العقدي، العقدي القادر على رد الشبه وإبقاء الحجج والقرار والإلزام ومعرفة جهات النقد في الكلام العقدي، لأن هذا العلم هو فيه أدوات وفيه مناهج لا يصلح للعصر الأول بل يصلح لكل زمان. يمكن للذي درس هذه العلوم دراسة متمكنا فيها أن يجلب لك من كلامك التناقض من حيث لا تدري، ويمكن أن ينقض ما تقول بالنظرة العقلية المجردة ولا يستعمل لا كتاب ولا سنة حتى لا تقول بأن هذا لا أؤمن به. حتى الملحدين لا يستطيعون أن يقاوموا في أدنى درجات النقاش الكلامي أو المتكلم. أنا متكلم أصلا متمرس 1400 سنة من العمل، 1400 سنة من البحث عن الشقوق والطغور في الأدلة، فلما وجدوها كتبوها، فإن قال كذا قلت له كذا، هذا كيف منك فين تخرج وأين تدخل وأين تريد وأين تصدر إلى آخر ما هناك العقل الكلامي. أما العقل الأصولي سنتركه من بعد، لا تستعجلوا، نرجع إلى بناء القلوب وهو آخر مرحلة من مراحل وهو الأخطر، بناء القلب. وما أدراك ما بناء القلب؟ أن تبني قلبك متوجها إلى رب العالمين في الإخلاص والإخبات، وأن تعلم بأن الحقائق التي وردت في القرآن العظيم يجب أن تكون حللا تلبسها في باطنك. وقد وضعت في هذا الأمر أبواب الكتب، كتب وضعت من أجل ما يسمى بعلم التربية. علم التربية لا بد منه للطالب، وإلا سيكون هذا العلم عذابا. العلم سيكون عذابا لأنه إن كان عالما ولم يعط حقه يتكبر على الناس، يقول هؤلاء لم يعطيني حقي، دخل في المجلس ولم يقفوا، ولقد لقيت فلما قال يا سيدي الحاج خير سيدي الحاج لم يتبسم في وجهي ولم يركع ولم يسجد. هذا علمه شر يعذبه ويعذب الناس. حاج امرأة خير يعذب نفسه ويعذب غيره. الحمد لله ما كاين يا شيخ. خلاصة الكلام أن علينا أن نرجع إلى أنفسنا كثيرا في كثير من الحالات، وأن لا نقول عن الحقيقة. مهما بلغ بنا الوساوس والشيطان وبلغ فينا روعنا النفوس، أن نرجع إلى أنفسنا فنحاسب، ولو أن نرد هذا الشر ولو حتى بكلمة الاستغفار، ولو إذا جينا لننام نحاسب أنفسنا على
حبقنا وجهلنا وغرورنا وكذبنا وبهتاننا فنقول يا رب اللهم إنا نستغفرك من هذه الأحوال. فهي ليست من أحوال عبادك الصالحين على الأقل. فصلاح القلب هو الغاية القصوى. ولذلك كان دائما يؤخر في الكتب. كلام فقه تربية. كلام فقه تربية. ما خلا كتاب من كتب حتى الأصولية وفيها ما يتعلق به. هجر الجواب في آخره يوجد حتى يذكر الطالب أنه عندما ينتهي يجب أن لا ينسى أن كلمة الله سبحانه وتعالى هي محور كل فكر ومحور كل فلسفة ومحور كل حضارة ومحور كل شيء. وهذا هو المصحف. وقد ودع لهذه الكتب ولكن الكتب التي بلغ ابن الشيخ المرء يربيك بأفعاله قبل أقواله. وقد وجد في هذا البلد كثير من هؤلاء قد هؤلاء رحلوا إلى ربهم فكانوا بأفعالهم وأقوالهم يوقعون فيك الحلاوة تستحي من نفسك وتستحي من ربك ورب أجيال وأجيال وأجيال. فهم هضموا نفوسهم واتجهوا إلى ربهم ليلا ونهارا. كيف يمكن أن تعاشر مثلا 4 سنوات 5 سنوات شيخ لا يمكن أن تجيء في ثلث ليلة وتجده في المسجد ثلث ليلة صيفا وشتاء مزقوم أو غير مزقوم مريضا أو صحيحا دائما تجده بأنه في المسجد. لا أعوذ الله ولا لا تنسى هذه الصور أبدا ولا يمكن أن ننسى أحوالنا ونحن النياب وهم يعبدون الله تعالى ولا بد لهذه الصور أن تعيد نفسها ولا بدهم. باختصار أوجز ما قلت سابقا ولكم لمحكمتكم وقر وسلامكم. أولا أن المقصود هو إصلاح النساء غاية في طبقة ما نقولش طبقة ولا من إزالة الدحل إلى صناعة السهل القول ومن إصلاح العقل أن تصلح العقل لتستعمله في الدليل وأخيرا أن تصلح القلب لتتلقى من ربك ما تستحق. فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وسيعطي لكل حق الحق. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرحم الله عليكم.